بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي القاعدة التي أخذناها؟ ها؟ أي نعم، تقع في أشد الحاجة إليه وتنقسم إلى قسمين: احترازات خبرية وإنشائية، بمعنى أنها تأتي في الأوامر والنواهي وتأتي في الأخبار. طيب، والتي بعدها؟ نعم، صفة المؤمن وما أعد الله عز وجل من الجزاء المؤمن. والثالثة، ها، القاعدة الثالثة التي أخذناها، ها، بعض مقاصد القرآن وإشادات القرآن والفوائد التي يجتنيها العبد من القرآن. بسم الله. قال الإمام السعدي رحمه الله: القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. ولو أنه جعل القواعد في الأسماء الحسنى التي في القرآن في جانب، أو جعل هذه القاعدة تبع القواعد الأولى ك القاعدة التي مرت معنا في أن الاسم إذا جاء في القرآن فله تعلق بالآية، وكذلك دلالة الالتزام والمطابقة والتضمن. قال: وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. مناسبات الآية للإسم. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم ذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، يعني الاسم والوصف وكذلك ما يتعلق به. كل واحدة تلزم من الأخرى وتدل على الأخرى كذلك. قال: فالاسم دال على الوصف، الاسم يدل على الوصف ويدل كذلك على ما يتعلق به من آثار رحمة الله عز وجل، فالمطر من آثار رحمة الله، والرسل والكتب كلها من آثار رحمة الله، وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج، وهذه لو قال بهذه الأمثلة أفضل، النماذج ما أتت فصيحة، نموذج ونماذج، ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط، أي على هذا السياق. مثلا القدير، نؤمن بالصفة خلافا للمعتزلة والجهمية وكذلك الأشعرية الذين نفوا بعض الصفات، ونؤمن بما دلت عليه هذه الصفة وآثارها من قدرة الله عز وجل على كل شيء وأنه على كل شيء قدير. وهكذا باقي أسمائه وصفاته سبحانه من علوه وعظمته. القاعدة 31 ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. عامة تعم جميع الناس، قل أعوذ برب الناس، وخاصة، وبعضهم ذكر خاصة الخاصة أنه رب المؤمنين يربيهم ويوفقهم ويعينهم. والأخص منها ربوبية الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين والدعاء إلى الله. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. قال: كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده، بل أكثر دعاء الأنبياء بلفظ ربي، ربي إنهن، ربي لا تذر، ربنا إني أسكنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربي اغفر لي ولوالدي، أكثر دعاء الأنبياء في القرآن بلفظ الرب. يعني نادرا ما يأتي بلفظ اللهم، بالدعاء باللهم. قال: ربوبية عامة. طيب، ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها. فهذه التربية لا يخرج عنها أحد، رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت، هذه ربوبية الجماد، يعني حتى يدخل في ذلك الجماد، فليعبدوا رب هذا البيت، فهو رب البيت، رب الشجر، رب الحجر. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم اليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه ووقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع، ربي يعني اللهم أنت المربي لنا، وأنت ربنا الهادي لنا والمعين لنا، بهذا المعنى. فهو استعطاف جميل، استعطاف جميل. طيب، وهذا بفضل الله أنك يا رب الذي وفقتنا للإيمان وجازيتنا عليه ووفقتنا للدعاء فأجبنا. فالرب يعني يتضمن صفة الربوبية، وهي التوفيق للعبد، أنه يوفق العبد، ففيه إشعار بأنك الذي وفقتنا لهذا الدعاء وهذا العمل فاجزنا عليه وأجبنا. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وبديع عامة وخاصة، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين العبودية أو بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. وهذا كلام في غاية النفاسة، من أن العبودية فيها اختلاف مع الربوبية من حيث العموم والخصوص، فيدخل فيها البر، يعني في العبودية يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة للأبرار. وأما الربوبية فهي عامة حتى في عمومها للبر والفاجر والجمادات. فليعبدوا رب هذا البيت مثلا، فليعبدوا رب هذا البيت. وأما الربوبية الخاصة فهو رب المؤمنين، وأخص منها رب الأنبياء والمرسلين. فالربوبية وصف الرب، والعبودية وصف من؟ العباد. وهذا أيضا فرق آخر بين الربوبية والعبودية، من حيث أن الربوبية أعم، والربوبية وصف الرب، والعبودية أخص وهي وصف العبد. طيب، وكل من حقق العبودية لله عز وجل الخاصة، كل من حقق العبودية الخاصة جعل الله عز وجل له الجزاء والمكارم على قدر عبوديته، ورباه على قدر عبوديته. فعلى قدر العبادة تكون التربية، ويربي الله عز وجل المؤمن بعبوديته. إذا كان عبوديته عامة، يعني هو فاجر ويدخل تحت العبودية، فتربية الله له عامة. وإذا كان عبودية العبد خاصة فتربية الله له خاصة. وإذا كان عبوديته أخص كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة الأنبياء والمرسلين، فتربية الله عز وجل له أخص. قال القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. ويسمى مفهوم المخالفة، ويدخل في الأخبار والإنشاء كما سيأتي. يدخل في الإخبار والإنشاء. قال: وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة، كيف عندكم الصلاة؟ ها؟ كان عندكم ها؟ وإضاعة الصلاة. إلى آخر المذكورات. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. فالأمر بالشيء نهي عن ضده وعن أسباب ضده، ليس عن ضده فقط. مثلا أمر الله عز وجل بالزكاة فهو نهي عن البخل، لأن البخل من أسباب ترك الزكاة، وإذا أمر الله بالصبر فهو نهي عن الجزع وعن التسخط لأنه سبب من أسباب ترك الصبر، وهكذا. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، حيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء من في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب، اشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا الألف الممدودة لا بالمقصورة. ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته، فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، والله أعلم. وهي قاعدة تشمل قلنا النفي والإخبار، إذا أخبر الله مثلا عن كتابه أنه لا ريب فيه وأنه صدق ولا يأتيه الباطل، فيشمل إثبات صدقه وكماله وشموليته، وهكذا إذا أمر الله بأمر فإنه نهي عن ضده من كل جهة ومن كل باب. قال القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، ومرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات، والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإذا كان السياق في دم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض الشهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه، فإذا كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإذا كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين، ونظير هذا قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. وغالبا ما يكون مريض القلب بمرض الشبهة ومرض العلم واليقين يدخل فيه مرض الشهوة، وليس كل مريض شهوة مريض شبهة، فقد يكون الإنسان مريض مرض شهوة كيريد الفتن والنساء والفجور والأغاني والمحرمات والنظر إلى النساء والعاريات، لكنه يعني سليم القلب بالنسبة للبدع والشرك، وليس عنده مرض شبهة، لكن قد يؤدي به ذلك المرض إلى الانسلاخ عن العلم، لأن البدع بريد الكفر والمعاصي بريد البدع، المعاصي بريد البدع أي سبب لدخول الإنسان في البدع، والبدع بريد للكفر عياذا بالله، والسيئة تجر إلى السيئة والحسنة تجر إلى الحسنة. قال ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للهجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتن طمعا أو فعلا، فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأذكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمد ربه، فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، صحيح المسند، من شر قلبي، وشر القلب شر شر الشهوة وشر متعلق بالشبهة. عن شكل بن حميد قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قلبي ومن شر لساني ومن شر بطني ومن شر منيي، فأمره أن يستعيذ بالله من شر قلبه، والقلب له شر على البدن كله، إذا مرض العبد مرض البدن، فشر القلب شر للبدن، وخير القلب وصفاؤه وصحته صحة للبدن، فإذا فسد القلب فسد الجسد كله كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أصبح القلب مريضا مريض مرض شهوة أصبح الجسد كله ماذا؟ فاسد يريد الشهوات. في الحديث والقلب يهوى ويتمنى، وغالبا ما يمرض القلب الفتن إذا خاصة إذا سكت عنها، إن الفتن تعرض على القلوب، أي فتنة تعرض على كل قلب مسلم، تعرض على قلبك جميع الفتن التي تسمعها وتراها، فأي فتنة تسمعها وتراها ينبغي عليك إنكارها إن استطعت بلسانك وإلا فبقلبك، حتى يكون قلبك أبيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هذه الفتن فتن ماذا؟ الشبهات والشهوات كلاهما، فأيما قلب أنكرها بقلب نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب قبلها وأيما قلب أي قلب قبلها نكت في قلبه نكتة سوداء، فقلب أسود وقلب أبيض. وإذا سود القلب بهذه بالفتن بعض الناس قلبه مريض، حتى لو كان في أوساط المؤمنين يسمع الفتن يميل إليها، يسمع الفتن ويسمع أهل الأهواء فيميل قلبه إليهم ولو كان في أوساط المؤمنين كما كان المنافقون في عهد رسول الله، بل ربما يميل إلى فتن الشهوات. نعم، فلا ترى قلبه إلا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى فقط، إلا ما دخل من جهة الهوى يقبله، أما الحق فلا يقبله. ما السبب؟ أنه لم ينكر الفتن. فنسأل الله العافية. قال القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره، وحرم الأمر الأول. فذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. وهنا قاعدة قالوا إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. ومن القيم يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، يعني هربوا من العبادة التي خلقوا لها فابتلوا بعبادة النفس وعبادة الشيطان. ما هو أفضل لك، أن تتعب نفسك لله أو أن تتعب نفسك لغير الله؟ وما هو الأفضل لك، أن تصبر من أجل الله أو تصبر من أجل الدنيا؟ والشيطان يأتي لطالب العلم يقول له: كم ستجلس تتعب وتجلس تصبر وتجلس كذلك تذل نفسك بين طلبة العلم؟ وفي الحقيقة أنك تذل نفسك لله عز وجل وتصبر من أجل الله وتتعب من أجل الله، ويأتيك البلاء من أجل الله. فإذا ما ترك طالب العلم العلم من أجل أن يرتاح، إذا به يذل نفسه للدنيا ولأصحاب الدنيا. فبعضهم بدل ما كان يذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويصبر على الجوع والفقر، إذا به يذهب يبحث عن شغل وعن دنيا ويذل نفسه للتجار وأصحاب الوظائف. وهكذا إذا ما صبرت هنا على طلب العلم تذهب تصبر على طلب الدنيا، بل تتعب في طلب الدنيا أشد من تعبك في طلب العلم. تنظروا إلى طلاب علم الدنيا، الكيمياء والفيزياء والإنجليزي هذه العلوم كلها، كم بعضهم يذاكر في لياليه حتى يصاب بجلطة من كثرة مراجعته ومذاكرته لدروس المدارس والجامعات. وطالب العلم ميسر، العلم الديني ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، كتاب وسنة، فهم آية وفهم حديث. في الحقيقة أن الشيطان يصرف، يعني من أراد الله صرفه، ويحرم هذا الخير من أراد الله حرمانه، وإلا فهذا الخير يتمناه الرؤساء والملوك في الحقيقة في قرارة أنفسهم. كل مسلم يتمنى أن يكون مهديا، ولذا تراهم كلهم يقولون: ادعوا لي بالهداية. حتى الشيخ مقبل رحمه الله لما خرج من عند الرئيس الأول قال: كان يا أخوة يقول ادعوا لي بالهداية، ادعوا أن الله يهديني. الهداية يعني أغلى نعمة، وكل النعم دونها، نعمة الهداية كل النعم دونها، فيتمناها كل مسلم، لأنه يرى أنه إذا لم يهدى يضل، وإذا لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، وإذا لم تلتزم بالسنة ستلتزم بالبدعة، وإذا ما أتعبت نفسك لنصرة السنة ربما تصرف إلى نصرة الباطل. فبعض الناس كان مكلفا، كلفه الله عز وجل علم، كان هنا يعني عنده علم وفقه وكذا وكذا، الله كلفه أن ينشر الخير الذي عنده، فلما لم يؤدي ما عليه من نشر الخير ذهب ينشر الشر، وترك نشر الخير وذهب يصبر على نشر الشر، وتكلف في نشر الشر بأضعاف أضعاف ما كان يعمله في نشر الخير. نعم، قال ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بسبب أنهم ما آمنوا أول مرة طبع على قلوبهم فأصبحوا ينظرون الحق ولا يستطيعون الدخول فيه. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن لابد على المسلم أن يقبل الحق أول مرة ولا يعاند ولا يتكبر، فإن العناد يجر إلى العناد. قال ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائلين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم الله أذلهم في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر فأعقبهم نفاقا لأنهم استعملوا النفاق أولا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم أي عاقبهم بأن جعل في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه. فالنفاق الأول منهم والنفاق الثاني عقوبة لهم، والزيغ الأول منهم فلما زاغوا والزيغ الثاني عقوبة لهم، وكذلك الطبع على القلب أولا منهم أنهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. الباء فيها 10 أقوال في سورة يونس، الباء فيها 10 أقوال، وأصح قول إن أنها سببية، فما كانوا ليؤمنوا بسبب ما كذبوا به من قبل. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ يصدوا عن سبيل الله. فالذي تراه يبخل عن إنفاق ماله في الخير ولو كان مستطيعا بقليل المال أنفق على من تراه من المستحقين، تراه بعد ذلك ينفق ماله لكن في سبيل الشيطان. ومثله بارك الله فيكم الذي تراه يسكت عن أهل الأهواء والبدع، يقول أنا متورع، يعاقبه الله بالكلام في أهل السنة. ورأينا أناسا كثير على هذا النمط كانوا يقولون نسكت، نعصم ألسنتنا، نتقي الله في أنفسنا، نترك الكلام في الناس، وكان يترك الكلام في أهل الأهواء الذين طعنوا في الدين وتكلموا على دين الله وفرقوا المسلمين. فإذا به بعد أيام يتكلم في أهل السنة بكل طمأنينة، بل يتكلم في علمائهم ويثني على أعدائهم. هذه عقوبة جزاء لماذا؟ لأنه خالف الحق أول مرة، خالف الحق. فما معك إلا أمران، إما أن تنصر الحق أو تنصر الباطل، وإما أن تقف مع الحق أو أنك ستعاقب بالوقوف مع الباطل، تعاقب بالوقوف مع الباطل. الشافعي قال استفاد من الصوفية حكمة ما هي؟ الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حتى الوقت إذا لم تشغله بالحق لا بد أن يأتيك ما يشغلك من الباطل. وبعض الناس يقول يكفي يكفي إلى هنا، يعني المدارسة العلمية، فإذا به يدخل في مدارسة، يعني مدارسة يكون من ورائها الإثم من الغيبة والنميمة والكلام في عرض الناس وهو لا يشعر. فنسأل الله الإعانة. طيب، وهذه القاعدة أشمل منها قاعدة أخرى ما ذكرها السعدي رحمه الله، وهي الجزاء من جنس العمل، ما أشار إليها في هذا الجزاء من جنس العمل. وهي أعم لأنها تدخل في الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا دليل هذه القاعدة. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.